الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 47 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وبدأنا في الدرس الماضي بكتاب المواريث، وذكرنا أصحاب الفروض وهم 10، وذكرنا فروضهم، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ويجب الابتداء بالفروض المقدرة وما بقي فللعصبة. يجب الابتداء بالفروض المقدرة وما بقي فللعصبة. كما ذكرنا أن المواريث تنقسم إلى 3 أنواع باعتبار أصحاب الإرث، وهم أصحاب الفروض وتقدموا، والثاني العصبات، والثالث ذوي الأرحام. وذوي الأرحام فيهم خلاف سيأتي. إذن أول ما نبدأ بأصحاب الفروض، وهم من لهم نصيب مقدر شرعا، وهم الذين تقدموا 10، وتقدم ذكر فروضهم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فلأولى رجل ذكر، هؤلاء هم العصبة، وعصبة الرجل هم بنوه وقرابته من الذكور من جهة أبيه، هؤلاء هم عصبة الرجل. والعصبة تنقسم إلى 3 أنواع كما قال أهل العلم: العصبة بالنفس، والعصبة بالغير، والعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هؤلاء من ذكرناهم بنو الرجل وقربته من الذكور من جهة أبيه، ويذكر أهل العلم في تعريفهم: هم كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ لأم. فكل وارث من الذكور هؤلاء هم العصبة باستثناء الزوج والأخ لأم. وجهات العصبة بالنفس هي 5، جهات العصبة بالنفس 5: البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء. هذه جهات العصبة بالنفس، ترتيبها من جهة الأسبق هو الأحق في الميراث. أول شيء هم البنوة، ثم الأبوة، هذه الجهة الثانية. إذن أقرب جهة هي البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. هذا في الأحقية، الجهة الأحق. البنوة يعني الابن وابن الابن وإن نزل، هذه الجهة حق ناس في الميراث. ثم الأبوة، الأب والجد من قبل الأب وإن على، هذه الجهة الثانية. إذن البنوة حق، ثم الأبوة. الجهة الثالثة هم الأخوة، هم الإخوة، الأخ الشقيق والأخ لأب وأبناء الأخ الشقيق وأبناء الأخ لأب وإن نزل. إذن الأخوة هي الجهة، الأخوة يعني هم إخوته، هي الجهة الثالثة الأحق في الميراث في التعصيب، وهم الأخ الشقيق والأخ لأب، الأخ لأم ليس من العصبة بل من أصحاب الفروض كما تقدم في الدرس الماضي. إذن الأخ الشقيق والأخ لأب وأبناؤهما وإن نزل، هذه الجهة الثالثة الأحق بالتعصيب. الجهة الرابعة العمومة، العم الشقيق والعم لأب وإن عليا وأبناؤهما وإن نزل، هذه الجهة الرابعة. الجهة الخامسة هي الولاء، المعتق أو المعتقة، سواء كان ذكر أو أنثى. ولا يوجد في النساء عصبة بالنفس إلا المعتقة وهي من باشرت العتق بنفسها فهذه تعصب بنفسها، أما النساء فلا يعصبن بأنفسهن إما بالغير أو مع الغير كما سيأتي. إذن قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها كما تقدم، فما بقي فلأولى رجل ذكر. أولى جهة هي هم الأبناء، ثم الآباء، ثم الإخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. إذن نقدم أولى رجل ذكر بالأحق جهة أو الأسبق جهة وهم الأبناء ثم الآباء إلى آخره. فإن تساووا في الجهة، إن تساووا في الجهة يعني كانوا من جهة الأبناء، نقدم الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلأولى رجل ذكر. فإذا تساووا في الجهة كانوا كلاهما من الأبناء أو من الآباء أو من الأخوة، فنقدم إذا تساوت الجهة الأقرب درجة. فإذا كان هناك ابن وابن ابن، من يقدم؟ يقدم الابن، لأن الابن أقرب درجة إلى الميت، مع أن كليهما في نفس الجهة وهي جهة البنوة، لكن إذا تساوت الجهة نقدم إيش؟ نقدم الأقرب درجة إلى الميت. ثم يعتبر التقديم في القوة، في القوة، وهذه تكون في الحواشي. قلنا الحواشي هم الإخوة والأعمام وأبناؤهم، الإخوة وبنوهم، والعمومة وبنوهم، هذه تسمى حواشي، هذه تسمى حواشي. أما الأبناء قلنا هؤلاء فروع، الآباء أصول، الإخوة والأعمام هؤلاء حواشي. إذن هذه العصبة بالنفس. لا نطيل، نقدم الجهة الأحق، الجهة الأحق أول شيء الأبناء البنوة، ثم الآباء الأبوة، ثم الإخوة الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. إذا تساوت الجهة نقدم الأقرب درجة، نقدم الأقرب درجة. فإذا كان عندنا أب وجد يقدم الأب، إذا كان عندنا ابن وابن ابن يقدم الابن لأنه أقرب إلى الميت درجة. ثم يعتبر التقديم في القوة، القوة تكون في الإخوة والعمومة. عندنا مثلا لا يوجد هناك فروع ولا أصول، مثلا عندنا أخ شقيق وعندنا أخ لأب، من الأقوى؟ الأخ الشقيق. لا يوجد عندنا أبناء ولا آباء ولا إخوة، عندنا أعمام، عندنا عم شقيق وعم لأب، من الأقوى؟ العم الشقيق. وهكذا. هذا ما يتعلق ب العصبة بالنفس، ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر كما قال عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: والأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات. هذا النوع الثاني من أنواع العصبة، وهو العصبة مع الغير. العصبة مع الغير هما الأخوات، الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع البنات، سواء كانت بنت أو بنت ابن. إذن فالأخوات الشقيقات أو لأب دائما يكن مع البنات وإن نزل عصبات. فالبنات وبنات البنات يأخذن فروضهن، وما تبقى يكون للأخوات تعصيبا. فإذا لم يتبقى شيء بعد إعطاء البنات فروضهن أو وغير البنات إذا كان أم أو غير ذلك، ولم يبقى من الفروض شيء، فهنا يكون لا شيء للأخوات. إذن نعيد: إذا لم يكن للميت فرع وارث ذكر، ولا أصل وارث ذكر، ولا يوجد أخ شقيق، ولكن للميت بنات وأخوات شقيقات فالبنات إن كن واحدة فلها النصف وباقي والباقي يكون للأخت الشقيقة تعصيبا، وإن كن البنات اثنتين فأكثر فلهما الثلثان كما تقدم معنا، والباقي يكون للأخت تعصيبا للأخت الشقيقة تعصيبا. وكذلك أيضا الأخت لأب مع عدم الأخت الشقيقة، لا يوجد أخت شقيقة، الأخت لأب تكون أيضا عصبة مع البنات إذا كان لا يوجد أخت شقيقة. هذا معنى الأخوات مع البنات عصبات. إذا لم يكن فرع وارث ولا فرع وارث ذكر، ولا يوجد أصل وارث ذكر، ولا يوجد أخ شقيق، وكان للميت أخوات شقيقات وعنده بنات، فالبنات يأخذن فروضهن إن كانت واحدا وعطيها النصف، وتأخذ الأخت الشقيقة الباقي تعصيبا، وإن كن البنات اثنتين فأكثر يأخذن الثلثان يأخذن الثلثين، والباقي يكون للأخت الشقيقة تعصيبا. وإذا لم يكن هناك أخت شقيقة كان هناك أخت لأب، فالأخت لأب تأخذ الباقي تعصيبا مع البنات، والله تعالى أعلم. جاء ذلك في حديث مسعود رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للابن النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت تعصيبا. إذن أعطى الابن وابنة الابن الثلثان، وما بقي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للأخت تعصيبا، دل ذلك على أن الأخوات مع البنات يكن معصبات. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله الأخوات مع البنات عصبات. قال المؤلف رحمه الله: ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين. إذا كان عندنا بنت، وكان عندنا بنت ابن، فالبنت تأخذ النصف كما تقدم معنا في حديث ابن مسعود، أعطى البنت النصف وأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين، لأن نصف زائد سدس ثلثان مع توحيد المقامات، 3 على 6 زائد 1 على 6 يساوي 4 على 6 يعني ثلثان. فإذا تأخذ البنت النصف إن كانت واحدة، وبنت الابن أيضا ترث معها وتأخذ فرضها، ويكون السدس تكملة الثلثين، وتقدم معنا هذا في ميراث بنت الابن أنها تأخذ السدس إذا كانت هناك بنت واحدة. قال المؤلف رحمه الله: وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين. يعني الأخت لأب مع الأخت لأبوين هي الأخت الشقيقة، يعني تأخذ السدس تكملة الثلثين. فإذا كان هناك أخت شقيقة واحدة بالشروط السابقة التي ذكرناها في أصحاب الفروض تأخذ النصف، لقوله تعالى: فلها نصف ما ترك. فإذا كان معها أخت لأب، فالأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، لقوله تعالى: فلهما الثلثان مما ترك. إذن إذا كان عندنا أخت شقيقة واحدة تأخذ النصف بالشروط السابقة، وإذا كان معها أخت لأب تأخذ الأخت لأب السدس تكملة الثلثين أيضا، لقوله تعالى: فلهما الثلثان مما ترك. وهذا بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: وهذا مجمع عليه بين علماء الأمصار، لا خلاف في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم. وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم. تقدم معنا أن ميراث الجدة السدس، لكن بشرط عدم وجود أم للميت. فإن كانوا أكثر من جدة يشتركون بالسدس، وذلك طبعا إذا كانوا في نفس الدرجة بالقرب. أما إذا كانت جدة قريبة كأم الأب مثلا وجدة بعيدة كأم أم الأب فالقريبة تحجب البعيدة، لكن إذا كانوا في نفس الدرجة يشتركون بالسدس، لكن طبعا بشرط عدم وجود الأم. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء وكلتاهما ممن يرث أن السدس بينهما. قال المؤلف رحمه الله: وهو للجد مع من لا يسقطه. وهو أي السدس، السدس أيضا للجد كما تقدم معنا أن الجد له السدس، وقلنا أن الجد أبي الأب كالأب في الميراث لا يحجبه عن الميراث غير الأب، لذلك قال المؤلف رحمه الله أنه له السدس مع من لا يسقطه. وقوله مع من لا يسقطه أي مع وجود الأب، لأنه لا يسقط الأب لا يسقط الجد إلا الأب، وذلك بإجماع أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الجد أبا الأب لا يحجبه إلا الأب، وأنزل الجد بمنزلة الأب في جميع المواضيع. قال: إلا الإخوة والأخوات، وصحيح أن الجد يحجب الإخوة والأخوات كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الإبن أو ابن الإبن أو الأب، وفي ميراثهم مع الجد خلاف. الإخوة والأخوات من جميع الجهات، سواء كانوا إخوة أشقاء يعني من أب وأم، أو إخوة لأب أو إخوة لأم، كلهم لا يرثون شيئا إذا كان للميت ابن، يعني ابن ذكر قلنا، إذا كان للميت ابن أو ابن ابن وإن نزل، وإذا كان أيضا معه كان للميت أب، فأيضا الإخوة من جميع الجهات لا يرثون بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على هذا، يعني الإبن وابن الإبن وإن نزلوا والأب يحجبون الإخوة من جميع الجهات بالإجماع. إذن الإخوة والأخوات من جميع الجهات يحجبون فلا يرثون مع الإبن وابن الإبن وإن نزلوا ومع الأب، هذا بإجماع أهل العلم. قال: وفي ميراثهم مع الجد خلاف، في ميراث الإخوة والأخوات مع الجد هناك خلاف بين أهل العلم، لكن هذا في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أما الإخوة لأم يسقطون مع الجد بلا خلاف، لكن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب هل يرثون مع الجد؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فاختلفوا إذا كان للميت إخوة وأخوات أشقاء أو لأب وكان هناك جد، اختلفوا في ذلك، فذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كما يسقطهم الأب. قال ابن المنذر رحمه الله: وهو قول ابن عباس وابن الزبير، وبهذا نقول والله تعالى أعلم. إذن هل الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يرثون مع الجد؟ مذهب أبو بكر ومن تبعه من الصحابة رضي الله عنهم إلى أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يرثون مع الجد، فالجد يسقط الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وأيضا كما ذكرنا أن الإخوة لأم يسقطون مع الجد بلا خلاف بين أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم، يعني الإخوة لا يرثون مع الأبناء وأبناء الأبناء باتفاق، إذا كانوا أبناء ذكور أو أبناء أبناء ذكور الإخوة لا يرثون مع الذكور مطلقا، لكن إذا كان للميت بنات لا يوجد أبناء ذكور هناك بنات فقط، هل يرث الأخ الشقيق والأخ لأب مع البنات؟ نعم يرث، فالإخوة للشقاء والإخوة لأب يرثون مع البنات، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. بالإجماع الإخوة الأشقاء والإخوة الأب يرثون مع وجود البنات. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم أن الإخوة من الأب والأم يعني الأخوة الأشقاء، أو من الأب يعني الإخوة لأب، أنهم مع البنات وبنات الإبن عصبة لهم، ما يفضل من المال يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن إذا كان هناك بنات أو بنات إبن يأخذن فروضهم، وما بقي يأخذه الإخوة الأشقاء والإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف بين أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله: إلا الأخوة لأم. الأخوة لأم لا يرثون مع البنت، هم لا يرثون مع وجود الابن الذكر قلنا وتقدم، وأيضا لا يرثون مع البنت، لا يرثون مع البنت، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. فالإخوة لأم لا يرثون مع وجود الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، ولا يرثون مع ولد الإبن سواء كان ولد الإبن ذكر أو أنثى. وتقدم أيضا أنهم لا يرثون مع الأب، وأيضا لا يرثون مع الجد أبي الأب وإن على. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على هذا. فهذا بالإجماع بالنسبة للإخوة لأم، لا يرثون مع وجود الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ولا يرثون مع الأب، ولا يرثون مع الجد أب الأب، بإجماع أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وأولو الأرحام يتوارثون، وهم أقدم من بيت المال. تقدم معنا أن الورثة ثلاثة: أصحاب الفرائض وأصحاب التعصيب وأولو الأرحام. وتقدم معنا أن في ميراث أولي الأرحام خلاف، لكن من هم أولو الأرحام؟ أولو الأرحام هم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، لا فرض لهم ولا تعصيب، هم أقارب لكن لا يوجد لهم ميراث بالفرض ولا ميراث بالتعصيب، فهم ليسوا من أصحاب الفروض وليسوا من العصبة، مثل أولاد البنات. أولاد البنات لا يرثون وليس هم من العصبة. أولاد الأخوات، أولاد الأخوات لا يرثون وليسوا من العصبة. العمات، الخالات، الأخوال، الجد أبو الجد أبو الأم أيضا ليس من أصحاب الفروض. فهؤلاء أولو الأرحام أقارب لا فرض لهم ولا تعصيب. اختلف أهل العلم في توريثهم، فذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يرثون الميت إذا لم يكن له ورثة. إذا لم يكن له ورثة فيقدم القريب من أولي الرحم على بيت المال، واستدلوا بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فقالوا أن أولي الرحم أولى أن نورثهم من بيت المال، ثم اختلفوا في كيفية تقسيم الميراث بينهم. وبعض أهل العلم ذهب إلى عدم توريثهم، وأن الميراث يكون لبيت مال المسلمين، ففي توريثهم هذا الخلاف، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: فإن تزاحمت الفروض فالعول. إذا تزاحمت الفروض فالعول. العول معناه إذا زادت الفرائض عن المال ينقص من سهام الورثة بقدرها. إذن فالعول هو نقص في سهام الورثة. مثاله: هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأم وأم. كان الميت أختان شقيقتان وأختان لأم وأم، فالأختان الشقيقتان لهما الثلثان، والأختان لأم لهما الثلث، والأم لها السدس. مع توحيد المقامات تكون المسألة من ستة، فللأختين الشقيقتين ثلثان يعني أربعة على ستة، أربعة أسهم من ستة، وللأختين لأم يكون الثلث يعني سهمان من ستة، وللأم السدس. فمع جمع السهام أربعة للشقيقتين، سهمان للأختين لأم وسهم للأم، يكون سبعة أسهم من ستة. إذن يصبح المجموع سبعة على ستة. فهنا زادت الأسهم عن أصل المسألة، سبع أسهم وأصل المسألة ست، فأصبحت سبع على ست. فهنا تعول المسألة إلى سبع، يعني نجعل أصل المسألة بدل أن كان ستا يصبح أصل المسألة وهو المقام يصبح إيش؟ يصبح سبع. فنعطي الأختين الشقيقتين بدلا من ثلثان، من ثلثين، بدل من أربعة على ستة نعطيها إيش؟ أربع أسهم من سبع، والأختين لأم سهمان من سبع، وللأم سهم من سبع. فهنا نقصت أسهم الورث، الأختين الشقيقتين بدل من أن يأخذنا أربعة من ستة أخذنا أربعة من سبع، والأختين لأم سهمان من سبع، والأم سهم من سبعة. فهنا نقصنا من الأسهم، هذا ما يسمى بالعول، هذا ما يسمى بالعول. يعني بطريقة حسابية إذا وحدنا المقامات وجمعنا الكسور، إذا أصبح عندنا البسط أكثر من المقام الذي هو المقام أصل المسألة، والبسط هو مجموع السهام، ماذا نفعل؟ نجعل أصل المسألة مساوي لعدد السهام. فعندنا بدل ما كان أصل المسألة ستة جعلناه سبع، فلذلك يصبح عندنا نقص في أسهم الورثة، هذا ما يسمى بالعول، هذا ما يسمى بالعول. قال ابن قدامة رحمه الله: والقول بالعول هذا هو قول عامة الصحابة ومن تبعهم من العلماء رضي الله عنهم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها. يعني ولد الملاعنة لا يرث من الملاعن، وأيضا ولد الزانية لا يرث من الزاني، فلا يرث إلا من أمه ومن قرابة أمه. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملته أن الرجل إذا لاعن امرأته، إذا لاعن امرأته ونفى ولدها وفرق الحاكم بينهما، انتفى ولدها عنه وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن، فلم يرثه هو ولا أحد من عصباته، وترث أمه وذو الفروض منه فروضهم، وينقطع التوارث بين الزوجين. لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافا. إذن ينتفي الولد عن الملاعن، وينقطع التوارث بين الولد وبين الملاعن، وينقطع أيضا التوارث بين الولد وبين عصبة الملاعن بالاتفاق، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. والتوارث يكون بين ولد الملاعنة وبين ولد الملاعنة وبين أمه وقرابتها، وأيضا هذا بلا خلاف كما ذكره ابن قدامة رحمه الله. وهذا لحديث سهل بن سعد في الصحيحين في المتلاعنين، قال سهل: فكانت أي الملاعنة حامل، فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. قال النووي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بينه وبين أمه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه، هذا أيضا أجمع عليه العلماء. وولد الزانية أيضا كولد الملاعنة، ولد الزانية كولد الملاعنة في حكمه. قال ابن قدامة رحمه الله: والحكم في ميراث ولد الزنا كالحكم في ولد الملاعنة، والجمهور على التسوية بينهما، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يرث المولود إلا إذا استهل. ذكر هنا المؤلف رحمه الله ميراث الحمل متى يستحق. فإذا مات الإنسان وله حمل يرثه، فهنا للورثة فيه حالتان: إما أن ينتظروا حتى يوضع الحمل ويتبين ما هو هذا الحمل، ذكر أو أنثى أو توأم أو غير ذلك، ويقسم الميراث مرة واحدة. إذا كان هناك حمل يرث الميت، فالورثة إما أن ينتظروا حتى يوضع الحمل ويتبين ما هو ثم يقسموا الميراث مرة واحدة. قال ابن قدامة رحمه الله: وهذا أولى خروجا من الخلاف. الحالة الثانية أن يموت الإنسان وله حمل يرثه، لكن يستعجل الورثة فيطالب بتعجيل قسمة الميراث قبل ولادة الحمل، فهنا يقسم الميراث لكن لا يعطى الورثة كل المال، لا يعطى الورثة كل المال، وهذا بالاتفاق، وإنما يوقف شيء من المال للحمل، يأخذ شيء من المال ويضعونه على جهة يقفونه، هذا يكون للحمل. وكم مقدار هذا المال الذي يوقف اختلف فيه أهل العلم، فذكر بعض أهل العلم أنه يوقف له الأكثر من نصيب ذكرين أو من نصيب أنثيين، فإذا كان نصيب الذكرين أكثر يوقف له، وإذا كان نصيب الأنثيين أكثر يوقف له، فيوقف هذا المال وباقي المال يوزع بين الورثة، وينتظر بهذا المال الموقوف، ينتظر ويبقى لحين ولادة هذا الحمل. إذا نزل هذا الحمل ميتا، نزل الجنين ميتا، فهنا لا يرث، وهذا باتفاق أهل العلم لا يرث. قال ابن قدامة رحمه الله في قولهم جميعا أنه لا يرث إذا نزل ميتا. قال: واتفقوا على أن الحمل إذا استهل صارخا ورث وورث. إذا نزل الجنين واستهل صارخا هنا يرث، وإن مات بعدها يورث. وما معنى الاستهلال؟ قالوا: أصل الاستهلال هو الصراخ ورفع الصوت بالبكاء، ومثل ذلك مثل الاستهلال ما يعلم به حياة المولود كالعطاس والبكاء بغير صراخ والرضاع. فقالوا هذا أيضا من الولد الذي يولد إذا كان منه هذا، فهذا تثبت له أحكام الحياة كالمستهل، والله تعالى أعلم. قال ابن قدامة بهذا القول: قال الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد. فبعضهم اعتبر الاستهلال فقط، يعني إذا صرخ ببكاء، وكما ذكرنا عن أهل العلم أن العطاس أيضا والرضاع وأيضا البكاء بغير صراخ، هذا أيضا يتبين بأن الجنين حي، فتثبت له أحكام الحياة كالمستهل، وهنا بهذه الحالة يرث. هذا ما قول المؤلف رحمه الله: ولا يرث المولود إلا إذا استهل. فإذا مات الميت وكان له حمل، وثبت أن كان في بطن أمه حين وفاة الميت، هنا يوقف له شيء من المال، وإذا ولد وتبينت حياته بالاستهلال والصراخ فهنا يأخذ هذا الميراث، وإن نزل ميتا فلا يرث ويرجع هذا المال يقسم بين الورثة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وميراث العتيق لمعتقه ويسقط بالعصبات وله الباقي مع ذوي السهام. تقدم معنا أسباب التوارث، وقلنا أن أسباب التوارث ثلاثة: النسب وهم القرابة، والنكاح وهو عقد الزوجية الصحيح. السبب الثالث من أسباب الميراث هو الولاء، ويكون الولاء لمن أعتق سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى، فهذا المعتق له الولاء وهو يرث عتيقه، يعني العبد الذي أعتقه. فإذا مات هذا العتيق المعتق يعني ورثه المعتق سيده الذي أعتقه، لكن العكس لا يكون، يعني العتيق لا يرث سيده، وإنما السيد المعتق هو الذي يرث العتيق، أما العكس لا يصح عند جماهير العلماء. وتقدم معنا دليل الولاء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. قال النووي رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه، وأنه يرث به. قال: وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير، وقال جماعة من التابعين: يرثه كعكسه. إذن بإجماع أهل العلم أن المعتق يرث عتيقه، وأما العتيق فلا يرث سيده عند جماهير العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميع ماله، إذا اتفق ديناهما ولم يخلف وارثا سواه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. إذن بالاتفاق إذا لم يخلف هذا العتيق وارث واتفق ديناهما فهنا المعتق يرثه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. وقال رحمه الله: إن كان للمعتق عصبة من نسبه أو ذو فرض تستغرق فروضهم جميع المال فلا شيء للمولى، لا نعلم في هذا خلافا. فإذا كان للعتيق للمعتق عصبة من نسبه أو كان أصحاب فروض واستغرقت هذه الفروض كل المال، فهنا لا شيء لسيده لمولاه، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. والنسب أقوى من الولاء، لذلك إذا كان هناك للعتيق عصبة من قرابته فالنسب أقوى من الولاء، فيأخذون المال ولا شيء للمعتق، لأن النسب أقوى من الولاء، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ويحرم بيع الولاء وهبته. قلنا أن الولاء يثبت للمعتق فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. فلذا لا يجوز أن يبيع الولاء ولا يجوز أن يهب الولاء لأحد مطلقا. جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، فالولاء لمن أعتق، لا يجوز أن يبيع الولاء لغيره ولا أن يهبه لغيره. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه تحريم بيع الولاء وهيبته، وأنهما لا يصحان، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه، بل هو لحمة كلحمة النسب. وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف، وأجاز بعض السلف نقله، ولعلهم لم يبلغهم الحديث. فجميع العلماء من السلف والخلف لم يجيزوا بيع الولاء وعن هبته، وما ما نقل عن بعض السلف أنهم أجازوا ذلك، فلعل هذا الحديث الذي فيه النهي لم يبلغهم، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولا توارث بين أهل ملتين، يعني إذا اختلفت الملة والدين فلا توارث. أولا نذكر توارث الكفار من بعضهم البعض، ثم نأتي للتوارث بين المسلم والكافر. إذن بالنسبة للكفار بعضهم من بعض، إذا كان الكفار أهل دين واحد فهنا يتوارثون بالإجماع، لكن إذا اختلف دين الكفار بعضهم عن بعض فهل يتوارثون كيهودي مع نصراني، مجوسي مع مشرك بوذي مثلا؟ فهل يتوارث الكفار فيما بينهم؟ إذا كان دينهم واحد يتوارثون بلا خلاف، لكن إذا اختلف الدين وكان كليهما كافر فيه خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال أن الكفار كلهم ملة واحدة فيتوارثون فيما بينهم، ومن أهل العلم من قال أن الكفار إذا اختلف دينهم فلا توارث، وذلك لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما عند أحمد وأبي داود، وصح الحديث الإمام الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى. إذن هذا بالنسبة للكفار فيما بينهم. أما التوارث بين المسلم والكافر ففيه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. أما بالنسبة لميراث الكافر من المسلم فهذا فيه إجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم. وقال جمهور الصحابة والفقهاء: ولا يرث المسلم الكافر، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولا يرث القاتل المقتول. إذا قتل القاتل المقتول وكان القاتل من ورثة المقتول فهنا لا يرث شيئا، كما جاء ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما عند أبي داود وغيره، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا. فالقاتل لا يرث شيئا، وهذا بالنسبة للقاتل العمد إجماع، ليس فيه خلاف بين أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا، إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب وابن الجبير أنهما ورثاه، وهو رأي الخوارج. قال: ولا تعويل على هذا القول لشذوذه وقيام الدليل على خلافه. إذن قاتل العمد لا يرث المقتول شيئا بالاتفاق، وما ورد من الخلاف فلا يعول عليه لشذوذه ومخالفته الدليل. أما القتل الخطأ، قال: فأما القتل الخطأ فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يرث أيضا، وورثه قوم من المال دون الدية، والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب المواريث هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 47 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه. وهو في فقه المعاملات. وبدأنا في الدرس الماضي بكتاب المواريث وذكرنا أصحاب الفروض وهم 10 وذكرنا فروضهم، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ويجب الابتداء بالفروض المقدرة وما بقي فللعصبة. يجب الابتداء بالفروض المقدرة وما بقي فللعصبة. كما ذكرنا أن المواريث تنقسم إلى 3 أنواع باعتبار أصحاب الإرث وهم أصحاب الفروض وتقدموا، والثاني العصبات، والثالث ذوي الأرحام. وذوي الأرحام فيهم خلاف سيأتي. إذن أول ما نبدأ بأصحاب الفروض وهم من لهم نصيب مقدر شرعا، وهم الذين تقدموا 10 وتقدم ذكر فروضهم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فلأولى رجل ذكر هؤلاء هم العصبة، وعصبة الرجل هم بنوه وقرابته من الذكور من جهة أبيه، هؤلاء هم عصبة الرجل. والعصبة تنقسم إلى 3 أنواع كما قال أهل العلم: العصبة بالنفس، والعصبة بالغير، والعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هؤلاء من ذكرناهم بنو الرجل وقرابته من الذكور من جهة أبيه، ويذكر أهل العلم في تعريفهم: هم كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ لأم. فكل وارث من الذكور هؤلاء هم العصبة باستثناء الزوج والأخ لأم. وجهات العصبة بالنفس هي 5، جهات العصبة بالنفس 5: البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء. هذه جهات العصبة بالنفس، ترتيبها من جهة الأسبق هو الأحق في الميراث. أول شيء هم البنوة، ثم الأبوة، هذه الجهة الثانية. إذن أقرب جهة هي البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. هذا في الأحقية، الجهة الأحق. البنوة يعني الابن وابن الابن وإن نزل، هذه الجهة حق ناس في الميراث. ثم الأبوة، الأب والجد من قبل الأب وإن على، هذه الجهة الثانية. إذن البنوة حق ثم الأبوة. الجهة الثالثة هم الأخوة، هم الإخوة، الأخ الشقيق والأخ لأب وأبناء الأخ الشقيق وأبناء الأخ لأب وإن نزل. إذن الأخوة هي الجهة، الأخوة يعني هم أخوته، هي الجهة الثالثة الأحق في الميراث في التعصيب، وهم الأخ الشقيق والأخ لأب. الأخ لأم ليس من العصبة بل من أصحاب الفروض كما تقدم في الدرس الماضي. إذن الأخ الشقيق والأخ لأب وأبناؤهما وإن نزل، هذه الجهة الثالثة الأحق بالتعصيب. الجهة الرابعة العمومة، العم الشقيق والعم لأب وإن عليا وأبناؤهما وإن نزل، هذه الجهة الرابعة. الجهة الخامسة هي الولاء، المعتق أو المعتقة سواء كان ذكر أو أنثى. ولا يوجد في النساء عصبة بالنفس إلا المعتقة، وهي من باشرت العتق بنفسها، فهذه تعصب بنفسها. أما النساء فلا يعصبن بأنفسهن إما بالغير أو مع الغير كما سيأتي. إذن قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها كما تقدم، فما بقي فلأولى رجل ذكر. أولى جهة هي هم الأبناء، ثم الآباء، ثم الإخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. إذن نقدم أولى رجل ذكر بالأحق جهة أو الأسبق جهة، وهم الأبناء ثم الآباء إلى آخره. فإن تساووا في الجهة، إن تساووا في الجهة يعني كانوا من جهة الأبناء، نقدم الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلأولى رجل ذكر. فإذا تساووا في الجهة كانوا كلاهما من الأبناء أو من الآباء أو من الأخوة، فنقدم إذا تساوت الجهة الأقرب درجة. فإذا كان هناك ابن وابن ابن، من يقدم؟ يقدم الابن، لأن الابن أقرب درجة إلى الميت، مع أن كليهما في نفس الجهة وهي جهة البنوة، لكن إذا تساوت الجهة نقدم إيش؟ نقدم الأقرب درجة إلى الميت. ثم يعتبر التقديم في القوة، في القوة، وهذه تكون في الحواشي. قلنا الحواشي هم الإخوة والأعمام وأبناؤهم، الإخوة وبنوهم، والعمومة وبنوهم، هذه تسمى حواشي، هذه تسمى حواشي. أما الأبناء قلنا هؤلاء فروع، الآباء أصول، الإخوة والأعمام هؤلاء حواشي. إذن هذه العصبة بالنفس. لا نطيل، نقدم الجهة الأحق، الجهة الأحق أول شيء الأبناء البنوة، ثم الآباء الأبوة، ثم الإخوة الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. إذا تساوت الجهة نقدم الأقرب درجة، نقدم الأقرب درجة. فإذا كان عندنا أب وجد يقدم الأب، إذا كان عندنا ابن وابن ابن يقدم الابن، لأنه أقرب إلى الميت درجة. ثم يعتبر التقديم في القوة، القوة تكون في الإخوة والعمومة. عندنا مثلا لا يوجد هناك فروع ولا أصول، مثلا عندنا أخ شقيق وعندنا أخ لأب، من الأقوى؟ الأخ الشقيق. لا يوجد عندنا أبناء ولا آباء ولا إخوة، عندنا أعمام، عندنا عم شقيق وعم لأب، من الأقوى؟ العم الشقيق. وهكذا. هذا ما يتعلق بالعصبة بالنفس، ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله والأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات، هذا النوع الثاني من أنواع العصبة، وهو العصبة مع الغير. العصبة مع الغير هما الأخوات، الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع البنات، سواء كانت بنت أو بنت ابن. إذن فالأخوات الشقيقات أو لأب دائما يكن مع البنات وإن نزلن عصبات. فالبنات وبنات البنات يأخذن فروضهن، وما تبقى يكون للأخوات تعصيبا. فإذا لم يتبقى شيء بعد إعطاء البنات فروضهن أو وغير البنات إذا كان أم أو غير ذلك، ولم يبقى من الفروض شيء، فهنا يكون لا شيء للأخوات. إذن نعيد، إذا لم يكن للميت فرع وارث ذكر ولا أصل وارث ذكر، ولا يوجد أخ شقيق، ولكن للميت بنات وأخوات شقيقات، فالبنات إن كن واحدة فلها النصف، وباقي والباقي يكون للأخت الشقيقة تعصيبا. وإن كن البنات اثنتين فأكثر فلهما الثلثان كما تقدم معنا، والباقي يكون للأخت تعصيبا للأخت الشقيقة تعصيبا. وكذلك أيضا الأخت لأب مع عدم الأخت الشقيقة، لا يوجد أخت شقيقة، الأخت لأب تكون أيضا عصبة مع البنات إذا كان لا يوجد أخت شقيقة. هذا معنى الأخوات مع البنات عصبات. إذا لم يكن فرع وارث ولا فرع وارث ذكر، ولا يوجد أصل وارث ذكر، ولا يوجد أخ شقيق، وكان للميت أخوات شقيقات وعنده بنات، فالبنات يأخذن فروضهن، إن كانت واحدا يعطيها النصف وتأخذ الأخت الشقيقة الباقي تعصيبا، وإن كن البنات اثنتين فأكثر يأخذن الثلثان، يأخذن الثلثين، والباقي يكون للأخت الشقيقة تعصيبا. وإذا لم يكن هناك أخت شقيقة كان هناك أخت لأب، فالأخت لأب تأخذ الباقي تعصيبا مع البنات، والله تعالى أعلم. جاء ذلك في حديث مسعود رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت تعصيبا. إذن أعطى الابنة وابنة الابن الثلثان، وما بقي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للأخت تعصيبا، دل ذلك على أن الأخوات مع البنات يكن معصبات. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله الأخوات مع البنات عصبات. قال المؤلف رحمه الله: ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين. إذا كان عندنا بنت، وكان عندنا بنت ابن، فالبنت تأخذ النصف كما تقدم معنا في حديث ابن مسعود، أعطى البنت النصف وأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين، لأن نصف زائد سدس ثلثان مع توحيد المقامات، 3/6 زائد 1/6 يساوي 4/6 يعني ثلثان. فإذا تأخذ البنت النصف إن كانت واحدة، وبنت الابن أيضا ترث معها وتأخذ فرضها، ويكون السدس تكملة الثلثين، وتقدم معنا هذا في ميراث بنت الابن أنها تأخذ السدس إذا كانت هناك بنت واحدة. قال المؤلف رحمه الله: وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين. يعني الأخت لأب مع الأخت لأبوين، هي الأخت الشقيقة يعني، تأخذ السدس تكملة الثلثين. فإذا كان هناك أخت شقيقة واحدة بالشروط السابقة التي ذكرناها في أصحاب الفروض، تأخذ النصف لقوله تعالى: فلها نصف ما ترك. فإذا كان معها أخت لأب، فالأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين لقوله تعالى: فلهما الثلثان مما ترك. إذن إذا كان عندنا أخت شقيقة واحدة تأخذ النصف بالشروط السابقة، وإذا كان معها أخت لأب تأخذ الأخت لأب السدس تكملة الثلثين أيضا لقوله تعالى: فلهما الثلثان مما ترك. وهذا بالإجماع، قال ابن قدامة رحمه الله: وهذا مجمع عليه بين علماء الأمصار، لا خلاف في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم. وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم. تقدم معنا أن ميراث الجدة السدس، لكن بشرط عدم وجود أم للميت. فإن كانوا أكثر من جدة يشتركون بالسدس، وذلك طبعا إذا كانوا في نفس الدرجة بالقرب. أما إذا كانت جدة قريبة كأم الأب مثلا، وجدة بعيدة كأم أم الأب، فالقريبة تحجب البعيدة، لكن إذا كانوا في نفس الدرجة يشتركون بالسدس، لكن طبعا بشرط عدم وجود الأم. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء وكلتاهما ممن يرث أن السدس بينهما. قال المؤلف رحمه الله: وهو للجد مع من لا يسقطه. وهو أي السدس، السدس أيضا للجد كما تقدم معنا أن الجد له السدس، وقلنا أن الجد أبي الأب كالأب في الميراث، لا يحجبه عن الميراث غير الأب. لذلك قال المؤلف رحمه الله أنه له السدس مع من لا يسقطه. وقوله مع من لا يسقطه أي مع وجود الأب، لأنه لا يسقط الأب، لا يسقط الجد إلا الأب، وذلك بإجماع أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الجد أبا الأب لا يحجبه إلا الأب، وأنزلوا الجد بمنزلة الأب في جميع المواضيع. قال: إلا الإخوة والأخوات، وصحيح أن الجد يحجب الإخوة والأخوات كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الإبن أو ابن الإبن أو الأب، وفي ميراثهم مع الجد خلاف. الإخوة والأخوات من جميع الجهات، سواء كانوا إخوة أشقاء يعني من أب وأم، أو إخوة لأب أو إخوة لأم، كلهم لا يرثون شيئا إذا كان للميت ابن، يعني ابن ذكر قلنا، إذا كان للميت ابن أو ابن ابن وإن نزل. وإذا كان أيضا معه كان للميت أب، فأيضا الإخوة من جميع الجهات لا يرثون بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على هذا، يعني الابن وابن الابن وإن نزلوا والأب يحجبون الإخوة من جميع الجهات بالإجماع. إذن الإخوة والأخوات من جميع الجهات يحجبون فلا يرثون مع الابن وابن الابن وإن نزلوا، ومع الأب هذا بإجماع أهل العلم. قال: وفي ميراثهم مع الجد خلاف. في ميراث الإخوة والأخوات مع الجد هناك خلاف بين أهل العلم، لكن هذا في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أما الإخوة لأم يسقطون مع الجد بلا خلاف. لكن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب هل يرثون مع الجد؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فاختلفوا إذا كان للميت إخوة وأخوات أشقاء أو لأب وكان هناك جد، اختلفوا في ذلك، فذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كما يسقطهم الأب. قال ابن المنذر رحمه الله: وهو قول ابن عباس وابن الزبير، وبهذا نقول والله تعالى أعلم. إذن هل الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يرثون مع الجد؟ مذهب أبو بكر ومن تبعه من الصحابة رضي الله عنهم إلى أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يرثون مع الجد، فالجد يسقط الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وأيضا كما ذكرنا أن الإخوة لأم يسقطون مع الجد بلا خلاف بين أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم. يعني الإخوة لا يرثون مع الأبناء وأبناء الأبناء باتفاق، إذا كانوا أبناء ذكور أو أبناء أبناء ذكور الإخوة لا يرثون مع الذكور مطلقا، لكن إذا كان للميت بنات لا يوجد أبناء ذكور هناك بنات فقط، هل يرث الأخ الشقيق والأخ لأب مع البنات؟ نعم يرث، فالإخوة للشقاء والإخوة لأب يرثون مع البنات، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم بالإجماع، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يرثون مع وجود البنات. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم أن الإخوة من الأب والأم، يعني الأخوة الأشقاء أو من الأب يعني الإخوة لأب أنهم مع البنات وبنات الإبن عصبة لهم ما يفضل من المال يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن إذا كان هناك بنات أو بنات إبن يأخذن فروضهم، وما بقي يأخذه الإخوة الأشقاء والإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف بين أهل العلم. قال مؤلف رحمه الله إلا الأخوة لأم. الأخوة لأم لا يرثون مع البنت، هم لا يرثون مع وجود الابن الذكر قلنا وتقدم، وأيضا لا يرثون مع البنت، لا يرثون مع البنت، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. فالإخوة لأم لا يرثون مع وجود الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، ولا يرثون مع ولد الإبن سواء كان ولد الإبن ذكر أو أنثى. وتقدم أيضا أنهم لا يرثون مع الأب، وأيضا لا يرثون مع الجد أب الأب وإن على. قال ابن قدامة رحمه الله أجمع أهل العلم على هذا، فهذا بالإجماع بالنسبة للإخوة لأم لا يرثون مع وجود الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ولا يرثون مع الأب ولا يرثون مع الجد أب الأب بإجماع أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال. تقدم معنا أن الورثة ثلاثة: أصحاب الفرائض وأصحاب التعصيب وأولو الأرحام. وتقدم معنا أن في ميراث أولي الأرحام خلاف، لكن من هم أولو الأرحام؟ أولو الأرحام هم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، لا فرض لهم ولا تعصيب، هم أقارب لكن لا يوجد لهم ميراث بالفرض ولا ميراث بالتعصيب، فهم ليسوا من أصحاب الفروض وليسوا من العصبة، مثل أولاد البنات. أولاد البنات لا يرثون وليس هم من العصبة. أولاد الأخوات، أولاد الأخوات لا يرثون وليسوا من العصبة. العمات، الخالات، الأخوال، الجد أبو الأم أيضا ليس من أصحاب الفروض. فهؤلاء أولو الأرحام أقارب لا فرض لهم ولا تعصيب. اختلف أهل العلم في توريثهم، فذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يرثون الميت إذا لم يكن له ورثة، إذا لم يكن له ورثة فيقدم القريب من أولي الرحم على بيت المال، واستدلوا بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فقالوا أن أولي الرحم أولى أن نورثهم من بيت المال، ثم اختلفوا في كيفية تقسيم الميراث بينهم. وبعض أهل العلم ذهب إلى عدم توريثهم، وأن الميراث يكون لبيت مال المسلمين، ففي توريثهم هذا الخلاف، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله فإن تزاحمت الفروض فالعول. إذا تزاحمت الفروض فالعول، العول معناه إذا زادت الفرائض عن المال ينقص من سهام الورثة بقدرها. إذن فالعول هو نقص في سهام الورثة، مثاله هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأم وأم، كان الميت أختان شقيقتان وأختان لأم وأم، فالأختان الشقيقتان لهما الثلثان، والأختان لأم لهما الثلث، والأم لها السدس، مع توحيد المقامات تكون المسألة من 6، فللأختين الشقيقتين ثلثان يعني 4/6، 4 أسهم من 6، وللأختين لأم يكون الثلث يعني 2/6، وللأم السدس. فمع جمع السهام 4 للشقيقتين، 2 للأختين لأم وسهم للأم، يكون 7 أسهم من 6. إذن يصبح المجموع 7/6. فهنا زادت الأسهم عن أصل المسألة، 7 أسهم وأصل المسألة 6، فأصبحت 7/6. فهنا تعول المسألة إلى 7، يعني نجعل أصل المسألة بدل أن كان 6 يصبح أصل المسألة وهو المقام يصبح إيش؟ يصبح 7. فنعطي الأختين الشقيقتين بدلا من ثلثان من ثلثين، بدل من 4/6 نعطيها إيش؟ 4 أسهم من 7، والأختين لأم 2/7، وللأم 1/7. فهنا نقصت أسهم الورث، الأختين الشقيقتين بدل من أن يأخذنا 4/6 أخذنا 4/7، والأختين لأم 2/7، والأم 1/7. فهنا نقصنا من الأسهم، هذا ما يسمى بالعول، هذا ما يسمى بالعول. يعني بطريقة حسابية إذا وحدنا المقامات وجمعنا الكسور، إذا أصبح عندنا البسط أكثر من المقام الذي هو المقام أصل المسألة، والبسط هو مجموع السهام، ماذا نفعل؟ نفعل فنجعل أصل المسألة مساوي لعدد السهام. فعندنا بدل ما كان أصل المسألة 6 جعلناه 7، فلذلك يصبح عندنا نقص في أسهم الورثة، هذا ما يسمى بالعول، هذا ما يسمى بالعول. قال ابن قدامة رحمه الله: والقول بالعول هذا هو قول عامة الصحابة ومن تبعهم من العلماء رضي الله عنهم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها. يعني ولد الملاعنة لا يرث من الملاعن، وأيضا ولد الزانية لا يرث من الزاني، فلا يرث إلا من أمه ومن قرابة أمه. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملته أن الرجل إذا لاعن امرأته، إذا لاعن امرأته ونفى ولدها وفرق الحاكم بينهما، انتفى ولدها عنه وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن، فلم يرثه هو ولا أحد من عصباته، وترث أمه وذو الفروض منه فروضهم، وينقطع التوارث بين الزوجين، لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافا. إذن ينتفي الولد عن الملاعن، وينقطع التوارث بين الولد وبين الملاعن، وينقطع أيضا التوارث بين الولد وبين عصبة الملاعن بالاتفاق لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. والتوارث يكون بين ولد الملاعنة وبين ولد الملاعنة وبين أمه وقرابتها، وأيضا هذا بلا خلاف كما ذكره ابن قدامة رحمه الله. وهذا لحديث سهل بن سعد في الصحيحين في المتلاعنين، قال سهل: فكانت أي الملاعنة حامل، فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. قال النووي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بينه وبين أمه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه، هذا أيضا أجمع عليه العلماء. وولد الزانية أيضا كولد الملاعنة، ولد الزانية كولد الملاعنة في حكمه. قال ابن قدامة رحمه الله: والحكم في ميراث ولد الزنا كالحكم في ولد الملاعنة، والجمهور على التسوية بينهما، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولا يرث المولود إلا إذا استهل. ذكر هنا المؤلف رحمه الله ميراث الحمل متى يستحق. فإذا مات الإنسان وله حمل يرثه، فهنا للورثة فيه حالتان: إما أن ينتظروا حتى يوضع الحمل ويتبين ما هو هذا الحمل، ذكر أو أنثى أو توأم أو غير ذلك، ويقسم الميراث مرة واحدة. إذن إذا كان هناك حمل يرث الميت، فالورثة إما أن ينتظروا حتى يوضع الحمل ويتبين ما هو، ثم يقسموا الميراث مرة واحدة. قال ابن قدامة رحمه الله: وهذا أولى خروجا من الخلاف. الحالة الثانية أن يموت الإنسان وله حمل يرثه، لكن يستعجل الورثة فيطالب بتعجيل قسمة الميراث قبل ولادة الحمل، فهنا يقسم الميراث لكن لا يعطى الورثة كل المال، لا يعطى الورثة كل المال، وهذا بالاتفاق، وإنما يوقف شيء من المال للحمل، يأخذ شيء من المال ويضعونه على جهة يقفونه، هذا يكون للحمل. وكم مقدار هذا المال الذي يوقف اختلف فيه أهل العلم، فذكر بعض أهل العلم أنه يوقف له الأكثر من نصيب ذكرين أو من نصيب أنثيين، فإذا كان نصيب الذكرين أكثر يوقف له، وإذا كان نصيب الأنثيين أكثر يوقف له، فيوقف هذا المال وباقي المال يوزع بين الورثة، وينتظر بهذا المال الموقوف، ينتظر ويبقى لحين ولادة هذا الحمل. إذا نزل هذا الحمل ميتا، نزل الجنين ميتا، فهنا لا يرث، وهذا باتفاق أهل العلم لا يرث. قال ابن قدامة رحمه الله في قولهم جميعا أنه لا يرث إذا نزل ميتا. قال: واتفقوا على أن الحمل إذا استهل صارخا ورث وورث. إذا نزل الجنين واستهل صارخا هنا يرث، وإن مات بعدها يورث. وما معنى الاستهلال؟ قالوا: أصل الاستهلال هو الصراخ ورفع الصوت بالبكاء، ومثل ذلك مثل الاستهلال ما يعلم به حياة المولود كالعطاس والبكاء بغير صراخ والرضاع. فقالوا هذا أيضا من الولد الذي يولد إذا كان منه هذا، فهذا تثبت له أحكام الحياة كالمستهل، والله تعالى أعلم. قال ابن قدامة بهذا القول: قال الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد. فبعضهم اعتبر الاستهلال فقط، يعني إذا صرخ بالبكاء، وكما ذكرنا عن أهل العلم أن العطاس أيضا والرضاع وأيضا البكاء بغير صراخ، هذا أيضا يتبين بأن الجنين حي، فتثبت له أحكام الحياة كالمستهل، وهنا بهذه الحالة يرث. هذا ما قول المؤلف رحمه الله: ولا يرث المولود إلا إذا استهل. فإذا مات الميت وكان له حمل، وثبت أن كان في بطن أمه حين وفاة الميت، هنا يوقف له شيء من المال، وإذا ولد وتبينت حياته بالاستهلال والصراخ، فهنا يأخذ هذا الميراث، وإن نزل ميتا فلا يرث، ويرجع هذا المال يقسم بين الورثة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وميراث العتيق لمعتقه ويسقط بالعصبات وله الباقي مع ذوي السهام. تقدم معنا أسباب التوارث، وقلنا أن أسباب التوارث ثلاثة: النسب وهم القرابة، والنكاح وهو عقد الزوجية الصحيح. السبب الثالث من أسباب الميراث هو الولاء، ويكون الولاء لمن أعتق سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى، فهذا المعتق له الولاء وهو يرث عتيقه، يعني العبد الذي أعتقه. فإذا مات هذا العتيق المعتق يعني ورثه المعتق سيده الذي أعتقه، لكن العكس لا يكون، يعني العتيق لا يرث سيده، وإنما السيد المعتق هو الذي يرث العتيق، أما العكس لا يصح عند جماهير العلماء. وتقدم معنا دليل الولاء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. قال النووي رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه، وأنه يرث به. قال: وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير، وقال جماعة من التابعين: يرثه كعكسه. إذن بإجماع أهل العلم أن المعتق يرث عتيقه، وأما العتيق فلا يرث سيده عند جماهير العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميع ماله، إذا اتفق ديناهما ولم يخلف وارثا سواه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. إذن بالاتفاق إذا لم يخلف هذا العتيق وارث واتفق ديناهما، فهنا المعتق يرثه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة ولحمة النسب. وقال رحمه الله: إن كان للمعتق عصبة من نسبه أو ذو فرض تستغرق فروضهم جميع المال فلا شيء للمولى، لا نعلم في هذا خلافا. فإذا كان للعتيق للمعتق عصبة من نسبه أو كان أصحاب فروض واستغرقت هذه الفروض كل المال، فهنا لا شيء لسيده لمولاه، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. والنسب أقوى من الولاء، لذلك إذا كان هناك للعتيق عصبة من قرابته فالنسب أقوى من الولاء، فيأخذون المال ولا شيء للمعتق، لأن النسب أقوى من الولاء، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم بيع الولاء وهبته. قلنا أن الولاء يثبت للمعتق فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، فلذا لا يجوز أن يبيع الولاء ولا يجوز أن يهب الولاء لأحد مطلقا. جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، فالولاء لمن أعتق، لا يجوز أن يبيع الولاء لغيره ولا أن يهبه لغيره. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه تحريم بيع الولاء وهيبته، وأنهما لا يصحان، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه، بل هو لحمة كلحمة النسب. وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف، وأجاز بعض السلف نقله، ولعلهم لم يبلغهم الحديث. فجميع العلماء من السلف والخلف لم يجيزوا بيع الولاء وعن هبته، وما ما نقل عن بعض السلف أنهم أجازوا ذلك، فلعل هذا الحديث الذي فيه النهي لم يبلغهم، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولا توارث بين أهل ملتين. يعني إذا اختلفت الملة والدين فلا توارث. أولا نذكر توارث الكفار من بعضهم البعض، ثم نأتي للتوارث بين المسلم والكافر. إذن بالنسبة للكفار بعضهم من بعض، إذا كان الكفار أهل دين واحد فهنا يتوارثون بالإجماع، لكن إذا اختلف دين الكفار بعضهم عن بعض فهل يتوارثون كيهودي مع نصراني، مجوسي مع مشرك بوذي مثلا؟ فهل يتوارث الكفار فيما بينهم؟ إذا كان دينهم واحد يتوارثون بلا خلاف، لكن إذا اختلف الدين وكان كليهما كافر فيه خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال أن الكفار كلهم ملة واحدة فيتوارثون فيما بينهم، ومن أهل العلم من قال أن الكفار إذا اختلف دينهم فلا توارث، وذلك لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما عند أحمد وأبي داود، وصحح الحديث الإمام الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى. إذن هذا بالنسبة للكفار فيما بينهم. أما التوارث بين المسلم والكافر ففيه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. أما بالنسبة لميراث الكافر من المسلم فهذا فيه إجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم. وقال جمهور الصحابة والفقهاء: ولا يرث المسلم الكافر، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولا يرث القاتل المقتول. إذا قتل القاتل المقتول وكان القاتل من ورثة المقتول فهنا لا يرث شيئا، كما جاء ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما عند أبي داود وغيره، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا. فالقاتل لا يرث شيئا، وهذا بالنسبة للقاتل العمد إجماع، ليس فيه خلاف بين أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا، إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب وابن الجبير أنهما ورثاه، وهو رأي الخوارج. قال: ولا تعويل على هذا القول لشذوذه وقيام الدليل على خلافه. إذن قاتل العمد لا يرث المقتول شيئا بالاتفاق، وما ورد من الخلاف فلا يعول عليه لشذوذه ومخالفته الدليل. أما القتل الخطأ، قال: فأما القتل الخطأ فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يرث أيضا، وورثه قوم من المال دون الدية، والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب المواريث هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.